أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أبعدهم فأبعدهم أي طريقا عن المسجد، والمعنى أن كل ما كان أبعد كان أكثر أجرا. قوله ينتظر الصلاة يعني في بيت الله عز وجل ليصليها مع الإمام. وقوله أعظم أجرا أي يكون أجره أعظم من الذي يصلي ثم ينام. الوجه الثاني: في اشتمل هذا الحديث على بيان فضل المشي إلى الصلاة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبعدهم ممشى، وذلك لأن الخطى تكتب، فكل خطوة يخطوها المصلي إلى المسجد تكتب له حسنة وترفع عنه خطيئة. الوجه الثالث: دل هذا الحديث على فضل المسجد البعيد من أجل كثرة الخطى، ولا يعني هذا أن المسلم يهجر مسجد حيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بينما رجل، بينما أصلها بين أشبعت الفتحة فصارت بين وزيدت فيها الميم فصارت بينما، ويقال بينما وبين، وهذه من ظروف الزمان، ظرف زماني، ويتفيد المفاجأة كما يذكر أهل اللغة. قوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة يفيدنا إلى أن الشهداء ليسوا فقط شهداء المعركة، وسيأتي توضيحه في محله بشكل أوضح. الوجه الثاني: في الحديث بيان فضل التبكير إلى الصلاة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. والوجه الثالث فيه فضيلة الصف الأول، ولهذا الذي أفادنا من الحديث هي هذه الجزئية، وأما بقية ما ورد في الحديث فسيأتي في محله بإذن الله. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا آثارا، قال: خطاهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحتسبون، يعني ألا تعدون خطواتكم إلى المسجد وأنتم تمشون تبتغون الأجر من الله. والسبب في ذلك أن بني سلمة أرادوا الانتقال من أماكنهم إلى قرب المسجد، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام، ولهذا جاء في الحديث في أصل الحديث قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. الوجه الثاني: في الحديث دلالة على أن كثرة الأجر خاصة بالنسبة لمن يتردد على المساجد إنما يكون بكثرة الخطى في المشي إلى المساجد. الوجه الثالث فيه استحباب السكن ابتداء بقرب المسجد ليكون أعون على طاعة الله، لكن إن قدر الله تعالى على الإنسان أن يكون بعيدا فلا يرغبن عن الأجر الموعود لمن مشى إلى المسجد أو راح. كذلك فيه أن في من الفوائد فيه جواز الإنكار على من فرط في الخير، كما أنه ينكر على من وقع في المعصية ينكر أيضا على من فرط في الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا فيه في أماكنهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد، وإن كان سبق شرحه فيما مضى، لكن لعلي أختصر على بيان أن أثقل الصلاة على المنافقين إنما هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لأنهم يعتقدون بأن أحدا لا يراهم لكون هاتين الصلاتين تقعان في وقت الظلمة، ونسوا بأن الله تعالى مطلع عليهم ناظر إليهم. وقد صدق الله تعالى حينما قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل بحول الله تعالى في اللقاءات القادمة بقية المختصر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.